إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد، أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان. له أربعة أسباب: الأول قلة العلم، مثل أن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه، أو قصور فهمه، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم، هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية. أو لتقصير في الطلب، إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوته شيء كثير. الرابع سوء القصد، بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب، ما دواء هذه العلل والآفات؟ الأول قلة العلم، دواءه كثرة العلم، أن يراجع الإنسان طالع كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير، يراجع. قصور الفهم، هذا مشكل لأنه غريزة، لكن ثقوا بأنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم، بالتمرن يحصل على قوة الفهم. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعها لقال هذه فيها رجم يأجوج ومأجوج، ما يمكن نفهمها، لكن مع التمرن عليها يفهمها وتكون عنده كالفاتحة. إذن الفهم يحتاج إلى تمرين، ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس، يناقش، لأنه كثيرا ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير فهم. الثالث التقصير في الطلب، دواءه الجد والاجتهاد، اجتهد لا تتوانى. ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب، حتى عدم الترتيب في الطلب، هذا أيضا يضر الإنسان ينقص علمه. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة فصار يستعرض الفهرس، يجد بحث ثم يروح يبحث فيه وينسى الأول، الحاجة الأولى ينساها، وهذا خطأ، هذا هو اللي يقطع الأوقات عليك تقطيعا. ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عن عينيك عما سواها، وإلا ستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء، ما تحصل شيء. أفضل أن تريد أن تطالع مسألة في الطهارة، أنت تراجع الفهرس مر عليك مسألة غير التي تريد، قلت براجع هذه والله هذا مبحث طيب أبى أشوف شيء يقول المؤلف، يضيع عليك الوقت. هذا من التقصير في الطلب، ما هو تقصير كمي ولكنه تقصير كيفي. الرابع سوء القصد، هذا بعد علة، سوء القصد يحتاج إلى إخلاص ونصح الله عز وجل. فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة ونفع الخلق وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد، لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب العلم لغير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد، وأن الله ينزع بركة العلم منه، حرص على أن يكون قصده حسنا. فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان إياها، في عدم تبين الأحكام الشرعية، وإلا فالله عز وجل تكفل، يريد الله ليبين لكم. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال هذه الأمة وشريعتها، كمال هذه الأمة وشريعتها، لقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بقصر مع الأنبياء قبله، بقصر مشيد يعجب الناظرين، إلا أنهم إذا طافوا به قالوا هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة، لأنها عيب. قال فأنا اللبنة، تمم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فكمل القصر به عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ إشادة بهذه الأمة وأنها كملت لها الفضائل التي لغيرها، وتسلية لها أيضا، يعني لا تظنوا أن تكليفنا إياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يحب التوابين. من أخ يا خالد؟ من أخ؟ نعم، أي هذه إرادة المحبة. إذن فالله تعالى يحب منا أن نتوب. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويتفرع على هذا غاية الكرم في الله عز وجل. وجهه أن التوبة له ولا لنا؟ من الذي له يعود عليه نفعها؟ نحن، وهو يحبها لمصلحتنا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلات فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة، فإذا بحطام ناقته فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر، الله أبد تكون مستعدين له، يعني كأنهم مستعدون لإنذار الله إياهم، مستعدون للإنذار. ما أرى هذا. والحمد لله اللي قائم صلي واللي نائم معروف، وهي فرض كفاية، ما هي فرض عين على إنه بعد ما انتهى وقته. إيه؟ وانت ما شفته انت؟ لكن ثقة هذا اللي قال لك. إيه؟ معناه يصلي مثل ما لو اخبرك بدخول الوقت. لنا في اللقاء اليوم، اللقاء الاسبوع، كلمة لو الاخ موسى يوزع طيبة، يعني فيها ذكر كلام على الكسوف واسباب الكونية والشرعية، وفيها أيضا مسائل مهمة. نعم، يصح لعموم قول فصلوا، لكن السنة الاجتماع تجب، والعقيقة لا تجب، لأن المطالب بها الأب. تغيير الاسم إذا كان الاسم هذا من أسماء غير المسلمين يغيره إلى اسم غير إسلام مسلم، إلى اسم مسلم مباشرة. نعم، إيش الختام مباشرة من اليخار؟ ها، المسلم عن رغبة ما هو بخارج، لأن العملية الآن سهلة. نعم، إذا شفنا أن الإسلام هش نصبر شوي. من هو عليه الدور؟ نبدا والله لا يتوب عليك. قال الله تعالى والله يريد ان يتوب عليك. هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم وما تضمناه من وصف. فالعليم تضمن العلم والحكيم تضمن الحكم والحكمة. الحكم والحكمة لأنه مشتق من الحكم والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة اقتناع الإنسان بما يجري الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني. وجه ذلك أن ما يجريه الله عز وجل من الأحكام مقرون بإيه؟ بالحكم. وإذا علمت ذلك اقتنعت، سواء كان هذا في الأحكام الكونية أو في الأحكام الشرعية. حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة، حكمة يقتنع الإنسان بوجوده ولا يعترض، لا يعترض على الله تعالى بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المسلكية مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله في السر والعلانية. من أين تؤخذ؟ من صفة العلم، من ثبوت صفة العلم. لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب لك مراقبة الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة، وقد مر علينا ذلك قريبا وبينا أن شروط التوبة كم؟ خمسة. ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. قد يقول قائل هذا مع ما قبله تكرار، لأنه قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم، فكيف قال والله يريد أن يتوب عليكم؟ نقول الفائدة من ذلك شيئان: الشيء الأول التوكيد، وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا في التعرض لتوبة الله عز وجل. الفائدة الثانية التوطئة لقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني تمهيد وتوطئة لما ذكر بعده، وهو أن الله له هذه الإرادة وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة. لهذا كرر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات، من هم؟ يشمل الكافر والفاسق، لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع الشهوات، والفاسق كذلك. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساق، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا أي تنحرفوا عما يريد الله سبحانه وتعالى بكم من أسباب التوبة، وهي فعل الأوامر وترك النواة، فهم يريدون شيئا والله يريد شيئا بخلافه. ثم قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، التخفيف ضد التخفيف، وتخفيفه سبحانه وتعالى تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي. أما التخفيف في الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة، الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وكذلك في النواهي خفف عنا فقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فليس بحرام. وهذا تخفيف لله الحمد على العباد. وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، الإرادة هنا شرعية وليست كونية. لماذا؟ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات بها، أي بسببها، لكن شرعا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا أصوم من الدهر ولا أقوم ما بقيت ولا أقوم من الليل ما عشت، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق. فالإرادة إذن إرادة شرعية. قال: وخلق الإنسان ضعيفا. الواو هنا يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف، ويحتمل أن تكون الواو للحال والجملة على تقدير قد، أي إيش؟ وقد خلق الإنسان ضعيفا. وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم، كأن قائلا نقول: لماذا قال؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، أي خلق الله عز وجل ضعيفا، ضعيفا في كل أموره، ضعيفا في جسمه، ضعيفا في إرادته، ضعيفا في علمه، ضعيف في كل شيء. والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة في الشتاء ولا الحر في الصيف ولا الأتعاب، فهو ضعيف. فكانت الشرائع مناسبة لحاله. وتأمل الفرق بين قوله هنا خلق الإنسان ضعيفا وبين قوله فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان بكيده العظيم ضعيف، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء وإن كنا ضعفاء، أن نكون أقوياء على الشيطان، لأن الشيطان كيده ضعيف، ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه، وأن نثق بقول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقول خلق الإنسان ضعيفا، كلمة ضعيفا منصوبة لمناسبة الآيات ولا لمحلها من الإعراب؟ ما محلها من الإعراب؟ حال، لأنها وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة حال، والوصف بعد النكرة صفة، يعني نعت. في هاتين الآيتين فوائد: أولا تأكيد فضل الله عز وجل على عباده، حيث كرر قوله والله يريد أن يتوب عليه، لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة ويزداد به معرفة قدر فضل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب من قوله ويريد الذين يتبعون، لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنها، فهو عالم بما في القلوب، قلوب أهل الخير وأهل الشر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الذين يتبعون الشهوات. لماذا؟ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج، وقد تكون شهوة فكر وقلب، وكلا الأمرين مراد هنا. وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة الحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع، لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين، قسم عندهم شبهات وقسم عندهم شهوات. فالجاهل منهم عندهم شبهات يلتبس عليه بالباطل، والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله. ففي الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات، حيث جعلهم أتباعا يتبعون الشهوات، تقودهم الشهوات. وهذا ذل أن يكون الإنسان تابعا للشهوات، لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعا، فإذا كان تابعا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صار تابعا وكأنه يجبر على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن إرادة المتبعين للشهوات بنا لا تقتصر على أدنى ميل من أين ترحل، أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا كان كذلك فإننا إذا ملنا قليلا تابعوا حتى نميل ميلا عظيما، نسأل الله السلامة.
أبد مستحيل، لأنه سلمك الله سبب الخسوف هو حيلوة الأرض بين الشمس والقمر. نعم
أقول، سأل الأخ محمد السلامة يقول فيه ناس صلوا البارح صلاة الكسوف، وأقول يمكن يتوقع الليل يصلون أيضا، لأن الليل سيكون أكثر ظلمة. نعم، ولكني أقول مستحيل أن يقع كسوف في غير ليالي الإبدار. الإبدار ليالي الإبدار يعني ليالي 14 15 16 أو 13 14 15، هذا مستحيل، لأن سبب كسوف القمر أن تحول الأرض بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان على نهاية المقابلة بين الشمس والقمر، هكذا مثل هذه الأرض تقع. أما إذا قرب ارتفعت، إذا قرب القمر من الشمس فهو مستحيل أنت تكسب وين ترق الأرض، يمكن، لكن إذا صار هذا في الأفق الشرقي وهذه في الأفق الغربي حينئذ تكون الأرض في احتمال أن تكون بينهم، لكن في غير هذا لا يمكن، لا يمكن. وكذلك أيضا لا يمكن أن يقع كسوف مرتين في الشهر، مستحيل، لأن الكسوف إذا قلنا أنه ليالي الإبدار، بعد ليالي الإبدار سوف يكون القمر قريبا من الشمس، قريبا من الشمس، إذا كان قريبا من الشمس فمعناه ما يمكن الكسوف. الشيء الثاني
علامة الكسوف ما يكون الثلم إلا مما يلي الشمس. اللي البارح الثلم من فوق، لأن العادة أن الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه النور، ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى الشمس، وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضا، لأنه الذي يكون منه نور والذي يلي الشمس. فإذا كان كذلك، فإذا رأيت الثلمة في الجانب الآخر المقابل لما يلي الشمس فهذه ليس بكسوف يقين. لكن إخواني أمس رأوه حوالي ثلث رأي منه، ويمكن هذا ما حفظ له من ليلة 16 ورأوه تصور ليلة 16 ممنوع بالنور، شافوها من ثلم قال افزعوا إلى الصلاة. حتى أني يعني أنا لما جئت من الجامعة وقالوا لأهل البيت أن الناس يعني كثروا الزهم واللي جاء البيت، وقال ترى الناس ينتظرون في المسجد، تعجبت كثيراً كانوا هذا العين ويوم قعدت شوي انتظرت شوي ولم أدن واحد صلاة خير من النوم ثلاث مرات أو أربع مرات. لا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. لا ما هو في السنة، في الشهر. أقول ما يمكن تكسف لا الشمس ولا القمر في الشهر مرتين. يمكن إيه يمكن البارح ما في بس الله إن تعجبت من أعجب ما جرى. نعم صلاة من شهر مش تهديم. أنا عاد أرسلت بعض الأخوان الجنمي قلت رح دل على المساجد ولا شوف يصلي، قل له لا يكمل صلاة كسوف، يكملونها صلاة نافلة وسلمون ويمشون. صفو واحد هنا سمعنا يا عبد الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى نعم كيف إذا منين من أي آية يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنة من قبلكم، هذه أخذ فوائدها، والله يريد أن يتوب عليكم كذا. طيب إيش أن نعم طيب ما هذه انتهت بقى الآية اللي بعدها. قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا مبتدا درس الليلة. نعم من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية. ومن فوائدها أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائدها الحث على اتباع رخص الله، لأن الرخص من التيسير، وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى عزائمه. ومن فوائدها أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعسير فالأولى أن يأخذ بالتيسير، لأن هذا هو مراد الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العلة في إرادة التخفيف على العباد، وهي قوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائدها أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلى أنفه أن يذكر حقيقة نفسه وهي الضعف حتى لا يطغى أو يزيد، لقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة حذف الفاعل إذا علم، لقوله: وخلق الإنسان، فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضرورة. وقد يكون من فوائد الآية أن ما كان مكروها للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول. خلق الإنسان ولم يقل وخلق الله، مع أن ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها. ويؤيد هذا قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ويؤيده أيضا ما في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف النعمة إلى الله، وقال في الغضب: غير المغضوب عليهم، ولم يقل الذي غضبت عليه، مع أن المغضوب عليهم أول من غضب عليهم هو الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب، ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادى، فإنه يفرق بين أن يأتي الخطاب مرسلا وبين أن يأتي مصدرا بالنداء. وتوجيه النداء إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب، يفيد الإغراء بالتزام مدلول هذا الخطاب. ووجه ذلك أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال، ويفيد أيضا أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضا أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، جاء النهي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن لا هنا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها بحذف النون. لا تأكلوا أموالكم أي ما تتمولون من قليل أو كثير، من عروض أو نقود، من ديون أو أعيان، عامة كل الأموال. وقوله بينكم أي في التعامل، لأن أكل المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعدا، أما إذا كان من واحد لواحد فهذا قد أكل ماله. بينكم أي في حال تعاملكم. وقوله بالباطل، الباطل في اللغة الضائع سدى الهالك اللي ما في خير، والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع، لأن الشرع حق وما خالفه باطل. والمعنى على هذا لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه يخالف الشرع، مثل الربا والغش والكذب والتدليس وما أشبه ذلك، إلا أن تكون إلا أداة استثناء، لكن المراد بها الاستدراك، المراد الاستدراك، يعني لكن إن كانت تجارة، إن كانت تجارة أو تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به. وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع، لأن قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ليس من جنس الأكل بالباطل، بل هو أكل بإيش؟ بحق، أكل بحق. والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى إيش؟ من غير جنس المستثنى منه، وهنا لا بد أن يكون منقطعا، لأن التجارة عن تراض منا ليست أكلا بالباطل بل هي أكل بحق. ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع. إلا أن تكون تجارة، فيها قراءتان سبيتان، تجارة بالرفع وتجارة بالنصب. أما على قراءة الرفع فلا إشكال فيه، يعني إلا أن تحدث تجارة بينكم، وهنا تكون كان تامة لا ناقص. وأما على قراءة النصب فإن كان ناقص، تكون ناقص، وتجارة خبرها واسمها مستتر، اسمها مستتر، وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستترا وتقديره هي، مع أن الأكل لا تأكل مذكر. فهل يصح نقول إلا أن تكون الأكل تجارة؟ ما لا يصح. ولكن ها هنا فائدة، وهو إذا توسط الضمير أو الإشارة بين شيئين، الثاني مذكر والأول مؤنث أو بالعكس، فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني، يجوز مراعاة الأول أو الثاني. عرفتم؟ إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين، الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس، جاز أن يذكر أو يؤنث، أن يذكر باعتبار مرجعه السابق، وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق. فهنا أنث باعتبار مرجعه الثاني اللاحق، يعني إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم. والتجارة، التجارة هي تبادل أو التبادل بين الناس من أجل الربح، من أجل الربح، هذه التجارة. ومنه قول الفقهاء عروض التجارة. أما ما يهدى، ما يهدى أو يرهن أو يعار، فهذا ليس بتجارة. وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل فهذا ليس بتجارة، لأن الإنسان لا يقصد به الربح. وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال، إذا كانت المعاملات أكثر من التجارة فلماذا لم يذكرها؟ فقيل إنها لم تذكر، يعني التعامل بغير قصد التجارة، لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة، وهي التي يقع فيها المشاحة. وأما غيرها فالإهداء تصدر عن طيب نفس من المهدي، وكذلك العارية، وكذلك الرهن، وما أخذ وما اشتري بالحاجة، فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن، لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا حصول الربح، فلهذا ذكرت التجارة. وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراضي أكثر من عقود التجارة، إلا عن تراض منكم، عن تراض الجار مجرور متعلق محذوف تقديره صادرة عن تراض منكم أو حاصلة عن تراض منكم، وتراض هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من الطرفين الآخر والمعطي. وقوله عن تراض منكم يعني صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا من غيركم، فلو رضي الأب ببيع ابنه والابن لم يرضى والملك للابن فلا عبرة برضى الأب. ثم قال نعم لو رضي الأب ببيع مال ابنه دون الابن فإنه لا عبرة برضاه. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، القتل معروف إزهاق النفس، ولكن أنفسكم هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى الانتحار، أو المراد بأنفسكم أي إخوانكم كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، فإن الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره، أي أيهما المراد؟ نقول هو شامل. فلا يقصر عن من يقتل نفس على من يقتل نفسه نفسه، ولا على من يقتل غيره، بل يقال الآية شاملة لهذا وهذا. فإن كان المراد لا تقتلوا أنفسكم أنتم فلا إشكال في الآية، وإن كان المراد لا تقتلوا غيركم فلماذا عبر عن الغير بالنفس؟ نقول عبر عن الغير بالنفس لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد، كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث، يعني كأنه هو نفسه، ففيه إغراء للإنسان أن تجنب قتل الغير، وتحنن للإنسان أو حمل الإنسان على التحنن على أخيه. وقوله إن الله كان بكم رحيما، الجملة تعليل لما قبلها، تعليل للحكمين أكل الأموال وقتل النفوس. فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم، ومن رحمته تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل، وتحريم أو النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل، والثاني النهي عن قتل أنفسنا، فإن هذا من رحمة الله بنا. وجهه في الأول أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وربما يؤدي إلى الصدام المسلح وقتل الناس واضح. وقول إن الله كان بكم رحيما بكم، الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين يعني بالمعنى العام، فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين. أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم تكن. إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد، أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان. له أربعة أسباب: الأول قلة العلم، مثل أن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه، أو قصور فهمه، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم، هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية. أو لتقصير في الطلب، إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها فيفوته شيء كثير. الرابع سوء القصد، بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب، ما دواء هذه العلل والآفات؟ الأول قلة العلم، دواءه كثرة العلم، أن يراجع الإنسان طالع كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع. قصور الفهم، هذا مشكل لأنه غريزة، لكن ثقوا بأنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم، بالتمرن يحصل على قوة الفهم. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعها لقال هذه فيها رد يأجوج ومأجوج ما يمكن نفهمها، لكن مع التمرن عليها يفهمها وتكون عنده كالفاتحة. إذن الفهم يحتاج إلى تمرين، ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس، يناقش، لأنه كثيرا ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير فهم. الثالث التقصير في الطلب، دواءه الجد والاجتهاد، اجتهد لا تتوانى، ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب، حتى عدم الترتيب في الطلب هذا أيضا يضر الإنسان، ينقص علمه. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة فصار يستعرض الفهرس، يجد بحث ثم يروح يبحث فيه وينسى الأول، الحاجة الأولى ينساها، وهذا خطأ، هذا هو اللي يقطع الأوقات عليك تقطيعا. ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عن عينيك عما سواها، وإلا ستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء ما تحصل شيء. أفضل أن تريد أن تطالع مسألة في الطهارة، أنت تراجع الفهرس، مر عليك مسألة غير التي تريد، قلت براجع هذه والله هذا مبحث طيب أبى أشوف شيء يقول المؤلف، يضيع عليك الوقت. هذا من التقصير في الطلب، ما هو تقصير كمي ولكنه تقصير كيفي. الرابع سوء القصد، هذا بعد علة، سوء القصد يحتاج إلى إخلاص ونصح الله عز وجل. فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة ونفع الخلق وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد، لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب العلم لغير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد وأن الله ينزع بركة العلم منه، حرص على أن يكون قصده حسنا. فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان إياها في عدم تبين الأحكام الشرعية، وإلا فالله عز وجل تكفل، يريد الله ليبين لكم. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال هذه الأمة وشريعتها، كمال هذه الأمة وشريعتها لقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بقصر مع الأنبياء قبله بقصر مشيد يعجب الناظرين، إلا أنهم إذا طافوا به قالوا هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة، لأنها عيب. قال فأنا اللبنة تمم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فكمل القصر به عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ إشادة بهذه الأمة وأنها كملت لها الفضائل التي لغيرها، وتسلية لها أيضا، يعني لا تظنوا أن تكليفنا إياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يحب التوابين. من أخ يا خالد؟ من أخ؟ نعم، أي هذه إرادة المحبة. إذن فالله تعالى يحب منا أن نتوب، قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويتفرع على هذا غاية الكرم في الله عز وجل، وجهه أن التوبة له ولا لنا؟ من الذي له يعود عليه نفعها؟ نحن، وهو يحبها لمصلحتنا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلات فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، قد أيس من الحياة فإذا بحطام ناقته فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر. الله أكبر. هذا تكون مستعدين له، يعني كأنهم مستعدون لإنذار الله إياهم، مستعدون للإنذار. ما أرى هذا. والحمد لله اللي قائم صلي واللي نائم معروف، وهي فرض كفاية، ما هي فرض عين. هذا إنه بعد ما انتهى وقتها وانت ما شفته عنه، لكن ثقة هذا اللي قال لك معناه يصلي مثل ما لو أخبرك بدخول الوقت. لنا في اللقاء اليوم، اللقاء الأسبوع، كلمة لو الأخ موسى وزع طيبة، يعني فيها ذكر كلام على الكسوف وأسباب الكونية والشرعية، وفيها أيضا مسائل مهمة. نعم يصح العموم قول فصلوا، لكن السنة الاجتماع يجب، والعقيقة لا تجب، لأن المطالب بها الأب. تغيير الاسم إذا كان الاسم هذا من أسماء غير المسلمين يغيره إلى اسم مسلم مباشرة. نعم إيش الختام مباشرة من اليخار، ها؟ المسلم عن رغبة ما هو بخارج، لأن العملية الآن سهلة للحم. نعم إذا شفنا أن الإسلام هش نصبر شوي. من هو عليه الدور؟ نبدأ والله إذا يتوب عليك. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليك، ها؟ لكن نعم هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم وما تضمناه من وصف. فالعليم تضمن العلم، والحكيم تضمن الحكمة والحكمة، الحكمة والحكمة، لأنه مشتق من الحكم والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة اقتناع الإنسان بما يجري الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني. وجه ذلك أن ما يجريه الله عز وجل من الأحكام مقرون بالحكم، وإذا علمت ذلك اقتنعت، سواء كان هذا في الأحكام الكونية أو في الأحكام الشرعية. حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة يقتنع الإنسان بوجوده ولا يعترض، لا يعترض على الله تعالى به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المسلكية مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله في السر والعلانية. من أين تؤخذ؟ من صفة العلم، من ثبوت صفة العلم، لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب لك مراقبة الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة، وقد مر علينا ذلك قريبا وبينا أن شروط التوبة كم؟ خمس. ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. قد يقول قائل هذا مع ما قبله تكرار، لأنه قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم، فكيف قال والله يريد أن يتوب عليكم؟ نقول الفائدة من ذلك شيئان: الشيء الأول التوكيد، وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا في التعرض لتوبة الله عز وجل. الفائدة الثانية التوطئة لقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني تمهيد وتوطئة لما ذكر بعده، وهو أن الله له هذه الإرادة وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة. لهذا كرر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات، من هم؟ يشمل الكافر والفاسق، لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع الشهوات، والفاسق كذلك. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساق، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا أي تنحرفوا عما يريد الله سبحانه وتعالى بكم من أسباب التوبة، وهي فعل الأوامر وترك النواهي، فهم يريدون شيئا والله يريد شيئا بخلافه. ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، التخفيف ضد التخفيف، وتخفيفه سبحانه وتعالى تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي. أما التخفيف في الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكذلك في النواهي خفف عنا فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فليس بحرام، وهذا تخفيف لله الحمد على العباد. وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، الإرادة هنا شرعية وليست كونية. لماذا؟ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات بها، أي بسببها، لكن شرعا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص لا أصوم من الدهر ولا أقوم ما بقيت ولا أقوم من الليل ما عشت، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك يعني ضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق. فالإرادة إذن إرادة شرعية. قال وخلق الإنسان ضعيفا، الواو هنا يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف، ويحتمل أن تكون الواو للحال والجملة على تقدير قد، أي إيش؟ وقد خلق الإنسان ضعيفا. وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم، كأن قائلا نقول لماذا قال لأن الإنسان خلق ضعيفا، أي خلق الله عز وجل ضعيفا.
ضعيفا في كل أموره، ضعيفا في جسمه، ضعيفا في إرادته، ضعيفا في علمه، ضعيف في كل شيء. والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة في الشتاء ولا الحر في الصيف ولا الأتعاب، فهو ضعيف. فكانت الشرائع مناسبة لحاله. وتأمل الفرق بين قوله هنا خلق الإنسان ضعيفا وبين قوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان بكيده العظيم ضعيف، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء وإن كنا ضعفاء، أن نكون أقوياء على الشيطان، لأن الشيطان كيده ضعيف، ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه، وأن نثق بقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقول خلق الإنسان ضعيفا، كلمة ضعيفا منصوبة لمناسبة الآيات ولا لمحلها من الإعراب؟ ما محلها من الإعراب؟ حال، لأنها وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة حال، والوصف بعد النكرة صفة، يعني نعت. في هاتين الآيتين فوائد: أولا تأكيد فضل الله عز وجل على عباده حيث كرر قوله والله يريد أن يتوب عليه، لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة ويزداد به معرفة قدر فضل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب من قوله ويريد الذين يتبعون، لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنها، فهو عالم بما في القلوب، قلوب أهل الخير وأهل الشر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الذين يتبعون الشهوات. لماذا؟ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج، وقد تكون شهوة فكر وقلب، وكلا الأمرين مراد هنا. وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة الحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع، لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: قسم عندهم شبهات وقسم عندهم شهوات. فالجاهل منهم عندهم شبهات يلتبس عليه بالباطل، والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله. ففي الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات، حيث جعلهم أتباعا يتبعون الشهوات، تقودهم الشهوات. وهذا ذل أن يكون الإنسان تابعا للشهوات، لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعا، فإذا كان تابعا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صار تابعا وكأنه يجبر على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن إرادة المتبعين للشهوات بنا لا تقتصر على أدنى ميل من أين تؤخذ،
أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا كان كذلك فإننا إذا ملنا قليلا تابعوا حتى نميل ميلا عظيما. نسأل الله السلامة.
مستحيل لأن مسلم كلا أسبب الخسوف هو حيلوة الأرض بين الشمس والقمر. نعم
أقول سأل الأخ محمد السلامة يقول فيه ناس صلوا البارح صلاة الكسوف وأقول يمكن يتوقع الليل يصلون أيضا لأن الليل سيكون أكثر ظلما. نعم ولكني أقول مستحيل أن يقع كسوف في غير ليالي الإبدار. الإبدار ليالي الإبدار يعني ليالي 14 15 16 أو 13 14 15 هذا مستحيل لأن سبب كسوف القمر أن تحول الأرض بين الشمس والقمر وهذا لا يمكن إلا إذا كان على نهاية المقابلة بين الشمس والقمر هكذا مثل هذه الأرض تقع. أما إذا قرب ارتفعت إذا قرب القمر من الشمس فهو مستحيل أنت تكسب وين ترق الأرض يمكن. لكن إذا صار هذا في الأفق الشرقي وهذه في الأفق الغربي حينئذ تكون الأرض في احتمال أن تكون بينهم لكن في غير هذا لا يمكن لا يمكن. وكذلك أيضا لا يمكن أن يقع كسوف مرتين في الشهر مستحيل لأن الكسوف إذا قلنا أنه ليالي الإبدار بعد ليالي الإبدار سوف يكون القمر قريبا من الشمس قريبا من الشمس إذا كان قريبا من الشمس فمعناه ما يمكن الكسوف. الشيء الثاني علامة الكسوف ما يكون الثلم إلا مما يلي الشمس اللي البارح الثلم من فوق لأن العادة أن الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه النور ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى الشمس وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضا لأنه الذي يكون منه النور والذي يلي الشمس. فإذا كان كذلك فإذا رأيت الثلمة في الجانب الآخر المقابل لما يلي الشمس فهذه ليس بكسوف لا يقين. لكن إخواني أمس رأوه حوالي ثلث رايح منه ويمكن هذا ما حط باله من ليلة 16 ورأوه تصور ليلة 16 ممنوع بالنور شافوا من الفيلم قال افزعوا إلى الصلاة حتى أني يعني أنا لما جئت من الجامعة وقالوا لأهل البيت إن الناس يعني كثروا الزهم واللي جاء للبيت وقال ترى الناس ينتظرون في المسجد تعجبت كثيراً كانوا هذا العين ويوم قعدت شوي انتظرت شوي ولم أدن واحد صلاة خير من النوم ثلاث مرات أو أربع مرات لا لا الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة لا ما هو في السنة في الشهر أقول ما يمكن تكسف لا الشمس ولا القمر في الشهر مرتين يمكن إيه يمكن البارح إيه ما في بس ما في بس أقول الله إن تعجبت من أعجب ما جرى. نعم صلاة مش تهديم أنا عاد أرسلت بعض الأخوان الجنمي قلت رح دل على المساجد ولا شوف يصلي قل له لا يكمل صلاة كسوف يكملونها صلاة نافلة وسلمون ويمشون. صفو واحد هنا سمعنا يا عبد الله
Thank you.
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم
نعم بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى نعم كيف إذا من أين من أي آية أي يريد الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة من قبلكم هذه أخذ فوائدها والله يريد أن يتوب عليكم كذا طيب إيش أن نعم نعم طيب ما هذه انتهت بقى الآية اللي بعدها. قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا مبتدا درس الليلة. نعم من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية. ومن فوائدها أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائدها الحث على اتباع رخص الله لأن الرخص من التيسير. وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى عزائمه. ومن فوائدها أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعسير فالأولى أن يأخذ بالتيسير لأن هذا هو مراد الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العلة في إرادة التخفيف على العباد وهي قوله وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائدها أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلى أنفه أن يذكر حقيقة نفسه وهي الضعف حتى لا يطغى أو يزيد لقوله وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة حذف الفاعل إذا علم لقوله وخلق الإنسان فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضرورة. وقد يكون من فوائد الآية أن ما كان مكروها للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول خلق الإنسان ولم يقل وخلق الله مع أن ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها. ويؤيد هذا قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ويؤيده أيضا ما في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم فأضاف النعمة إلى الله وقال في الغضب غير المغضوب عليهم ولم يقل الذي غضبت عليهم مع أن المغضوب عليهم أول من غضب عليهم هو الله عز وجل ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب، ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادى، فإنه يفرق بين أن يأتي الخطاب مرسلا وبين أن يأتي مصدرا بالنداء. وتوجيه النداء إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب، يفيد الإغراء بالتزام مدلول هذا الخطاب. ووجه ذلك أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال، ويفيد أيضا أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضا أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم. جاء النهي، جاء النهي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن له هنا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها بحذف النون. لا تأكلوا أموالكم أي ما تتمولونه من قليل أو كثير، من عروض أو نقود، من ديون أو أعيان عامة، كل الأموال. وقوله بينكم أي في التعامل، لأن أكل المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعدا، أما إذا كان من واحد لواحد فهذا قد أكل ماله. بينكم أي في حال تعاملكم. وقوله بالباطل، الباطل في اللغة الضائع سدى الهالك اللي ما في خير، والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع، لأن الشرع حق وما خالفه باطل. والمعنى على هذا: لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه يخالف الشرع، مثل الربا والغش والكذب والتدليس وما أشبه ذلك، إلا أن تكون، إلا أداة استثناء، لكن المراد بها الاستدراك، المراد الاستدراك، يعني لكن إن كانت تجارة، إن كانت تجارة أو تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به. وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع، لأن قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ليس من جنس الأكل بالباطل، بل هو أكل بإيش؟ بحق، أكل بحق. والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى إيش؟ من غير جنس المستثنى منه، وهنا لا بد أن يكون منقطعا، لأن التجارة عن تراض منا ليست أكلا بالباطل بل هي أكل بحق. ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع. إلا أن تكون تجارة، فيها قراءتان سبعيتان: تجارة بالرفع وتجارة بالنصب. أما على قراءة الرفع فلا إشكال فيه، يعني إلا أن تحدث تجارة بينكم، وهنا تكون كان تامة لا ناقص. وأما على قراءة النصب فإن كان ناقص، تكون ناقص، وتجارة خبرها واسمها مستتر، اسمها مستتر، وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستترا وتقديره هي، مع أن الأكل لا تأكل مذكرا. فهل يصح نقول إلا أن تكون الأكل تجارة؟ ما لا يصح. ولكن ها هنا فائدة، وهو إذا توسط الضمير أو الإشارة بين شيئين، الثاني مذكر والأول مؤنث أو بالعكس، فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني، يجوز مراعاة الأول أو الثاني. عرفتم؟ إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين، الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس، جاز أن يذكر أو يؤنث. أن يذكر باعتبار مرجعه السابق، وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق. فهنا أنث باعتبار مرجعه الثاني اللاحق، يعني إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم. والتجارة تجارة هي تبادل أو التبادل بين الناس من أجل الربح، من أجل الربح، هذه التجارة. ومنه قول الفقهاء عروض التجارة. أما ما يهدى، ما يهدى أو يرهن أو يعار، فهذا ليس بتجارة. وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل، فهذا ليس بتجارة، لأن الإنسان لا يقصد به الربح. وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال، إذا كانت المعاملات أكثر من التجارة فلماذا لم يذكرها؟ فقيل إنها لم تذكر، يعني التعامل بغير قصد التجارة، لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة، وهي التي يقع فيها المشاحة. وأما غيرها فالإهداء تصدر عن طيب نفس من المهدي، وكذلك العارية، وكذلك الرهن، وما أخذ وما اشتري للحاجة فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن، لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا حصول الربح، فلهذا ذكرت التجارة. وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراضي أكثر من عقود التجارة. إلا عن تراض منكم، عن تراض، الجار مجرور متعلق محذوف تقديره صادرة عن تراض منكم أو حاصلة عن تراض منكم. وتراض هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من الطرفين الآخر والمعطي. وقوله عن تراض منكم يعني صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا من غيركم. فلو رضي الأب ببيع ابنه والابن لم يرضى والملك للابن فلا عبرة برضى الأب. ثم قال نعم لو رضي الأب ببيع مال ابنه دون الابن فإنه لا 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 عبرة برضاه. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، القتل معروف إزهاق النفس، ولكن أنفسكم هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى الانتحار، أو المراد بأنفسكم أي إخوانكم كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، فإن الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره، أيهما المراد؟ نقول هو شامل، نقول هو شامل، فلا يقصر عن من يقتل نفس على من يقتل نفسه نفسه، ولا على من يقتل غيره، بل يقال الآية شاملة لهذا وهذا. فإن كان المراد لا تقتلوا أنفسكم أنتم فلا إشكال في الآية، وإن كان المراد لا تقتلوا غيركم فلماذا عبر عن الغير بالنفس؟ نقول عبر عن الغير بالنفس لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد، كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث، يعني كأنه هو نفس، ففيه إغراء للإنسان عن تجنب قتل الغير، وتحنن للإنسان أو حمل الإنسان على التحنن على أخيه. وقوله إن الله كان بكم رحيما، الجملة تعليل لما قبلها، تعليل للحكمين أكل الأموال وقتل النفوس. فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم، ومن رحمته تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل، وتحريم أو النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل، والثاني النهي عن قتل أنفسنا، فإن هذا من رحمة الله بنا. وجهه في الأول أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وربما يؤدي إلى الصدام المسلح وقتل الناس واضح. وقول إن الله كان بكم رحيما، بكم الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين، يعني بالمعنى العام. فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين. أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم تذكر.